بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجزي شيخنا عنا خيرا واتبع عنا وعنه كل سوء مكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة ويتتاركان. رواه الخمسة وصححه الحاكم. قال الصنعاني رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان، وفي رواية البيعان، وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة ويتتاركان، وفي رواية يترادان. زاد ابن ماجه في روايته: والمبيع قائم بعينه، ولأحمد والسلعة كما هي، وأما رواية والمبيع مستهلك فهي مضاعفة. رواه الخمسة وصححه الحاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. حديث طرق ضعيفة مقاطع أو منقطعات، وهذا كلام الحافظ تكلم عليه من طرقه الثلاث أو في تلخيص الحبير، هو أقرب مصدر، وإلا هناك أيضا كلام عليه في كتاب التحقيق وفي التنقيح وفي مصادر أخرى، فسنقرأ إن شاء الله حاصل ما ذكروا فيه من هنا إلى هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عند حديث رقم 1221 في باب اختلاف المتبايعين قال: حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار. قال: رواه الشافعي عن سعيد سالم عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عمير صوب هنا بن عبيد عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: أتى عبد الله بن مسعود فقال: حضرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالبائع أن يستحلف ثم يخير إن شاء أخذ وإن شاء ترك. رواه أحمد عن الشافعي والنسائي والدارقطني من طريق أبي عبيدة أيضا، وفيه انقطاع على ما عرف من اختلافهم في صحة سماع أبي عبيدة من أبيه.
الصحيح أنه ما سمع منه، إن كان ابن رجب يرى أنه سمع، لكن هذا ما هو صحيح، لأنه كان صبيا صغيرا طفلا حينما تأبوه.
قال من طريق طيب: واختلف فيه على إسماعيل بن أمية ثم على ابن جريج في تسمية والد عبد الملك هذا الراوي عن أبي عبيدة، فقال يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عبد الملك بن عمير كما قال سعيد بن سالم، ووقع في النسائي عبد الملك بن عبيد، ورجع هذا أحمد والبيهقي، وهو ظاهر كلام البخاري، وقد صححه ابن السكن والحاكم، وروى الشافعي في المختصر عن سفيان عن ابن عجلان عن عمرو بن عبد الله بن عثمان بن مسعود عن ابن مسعود نحوه بلفظ الباب، وفيه انقطاع، ورواه الدارقطني من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده، وفي إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة، وفي قوله في رواية: قد اختلف المتبايعان تحالفا، إذا اختلف المتبايعان تحالفا، وفي رواية أخرى: تحالفا أو ترادا. أما رواية التحالف فاعترف الراهعي بالتذنيب أنه لا ذكر لها في شيء من كتب الحديث.
رواية التحالف لا أصل لها.
قال: أما رواية التحالف فاعترف الرافعي بالتذنيب أنه لا ذكر لها بشيء من كتب الحديث، وإنما توجد في كتب الفقه، وكأنه عن الغزالي فإنه ذكرها في الوصيل، وهو تبع إمامه في الأساليب، وأما رواية التراد فرواها مالك بلاغا عن ابن مسعود، ورواها أحمد والترمذي وابن ماجه بإسناد منقطع. وقال الطبراني في الكبير: أخبرنا محمد بن هشام المستملي قال أخبرنا عبد الرحمن بن صالح قال أخبرنا فضيل بن عياض قال أخبرنا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مرفوعا: البيعان إذا اختلفا في البيع ترادا. رواته ثقات، لكن اختلف في عبد الرحمن بن صالح وما أظنه حفظه. قد جزم الشافعي أن طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها شيء موصول، وذكره الدارقطني في علله فلم يعرج على هذه الطريق على هذا الطريق، وله طريق أخرى عند أبي داود والنسائي والحاكم. والبيهقي من طريق عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال قال عبد الله بن مسعود فذكر الحديث وصححه من هذا الوجه الحاكم وحسنه البيهقي. وقال ابن عبد البر هو منقطع إلا أنه مشهور الأصل عند جماعة العلماء تلقوه بالقبول وبنوا عليه كثيرا من فروعه وأعلهم
حتى ابن القيم يذكر في إعلام الموقعين أنه ما تلقي بالقبول.
قال وأعله ابن حزم بالانقطاع وتابعه عبد الحق، وأعله ابن القطان بالجهالة في عبد الرحمن وأبيه وجده، وله طريق أخرى رواه الدارقطني من طريق القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال باع عبد الله بن مسعود سبيا من سبي الإمارة 20,000 يعني من الأشعث بن قيس، وذكر القصة والحديث ورجاله وثقات إلا أن عبد الرحمن اختلف بسماعه من أبيه. وفي قوله إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بين لأحدهما تحالفا رواها عبد الله بن أحمد في زيادة المسند من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن جده، ورواها الطبراني والدارمي من هذا الوجه فقال عن القاسم عن أبيه عن ابن مسعود، وانفرد بهذه الزيادة وهي قوله والسلعة قائمة ابن أبي ليلى ومحمد بن عبد الرحمن الفقيه وهو ضعيف سيء الحفظ. وأما قوله فيه تحالفا فلم يقع عند أحد منهم، إنما عندهم القول قول البائع أو يرادان البيع.
حاصل عن طرق الحديث كلها ضعيفة. الألباني رحمه الله حسنه، حقق مسند أحمد أيضا حسنه، لكن الحديث فيه ضعف، ويبقى أنه ذكره في الباب وأن عليه عمل أهل العلم تلقوه بالقبول مع ضعفه، يعني ما فيه من الحال مع هذا الطرق المجمعة، وأنه تلقوه العمل عليه يعني مقدم يصير على حديث المدعي البين والمنكر اليمين، يكون إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة، هذا فيما إذا لم يكن بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة الذي هو البائع وتتعاركان، هذا يسلي يعطي هذا دراهمه وهذا يأخذ لك، وهذا أحسن حل في المسألة. نعم.
الاختلاف بين البائع والمشتري على السلعة تريدها بثمن وذات ما رضي إلا
إيه، يقول أنا بعتك مثلا بألف، يقول لا أنا اشتريت منك بتسعمائة، ها طيب من البينة؟ الآن ما في فصل بينهما، لا يمكن أن يحصل فصل في هذه المسألة إلا ببينة، فإذا لم يكن بينة فالقول ما قرب السلعة واستاركا بدون تحالف، حتى ما التحالف لم يثبت.
شوف إذا أنت رخ في شيء أنت أعطيته مال وقال له أنا قد رديت لك كنت تقول ما رديت لك،
مثل هذه الصورة كل هذا يحتاج إلى المدعي بين المنكر اليمين
في هذه الصورة.
قال رحمه الله تعالى: وللعلماء كلام كثير على صحة الحديث. قال ابن عبد البر بالاستذكار: إنه حديث منقطع لا يكاد يتصل، وإن كان الفقهاء قد عملوا به كل على مذهبه الذي تأوله فيه، ثم ذكر طرقه وأبان ما فيه من الانقطاع، وهو دليل على أنه إذا وقع خلاف بين البائع والمشتري في الثمن أو المبيع أو في شرط من شروطهما،
يعني في الثمن كما مثلنا، أو المبيع يقول أنا بعتك هذه الشيء، يقول لا بل اشتريت منك هذه الشيء الأخرى، أيضا نفس القول، القول ما قال رب السلعة وهو البائع أو التاركة ما لم يكن بينهما بينة، أو اختلفوا في الشرط، يقول أنا اشترطت عليك أن أركبها إلى البيت هذه الراحلة، يقول وأنا ما رضيت لك بهذا الشرط، القول ما كان رب السلعة أو يتتارك.
قال فالقول قول البائع مع يمينه لما عرف من القواعد الشرعية أن من كان القول قوله فعليه اليمين. وللعلماء في هذا الحكم الذي أفاده الحديث ثلاثة أقوال.
حتى اليمين كما رأيت ما في داعي ما يقصد ما عليه دليل.
قال الأول للهادي أن القول قول البائع مطلقا وهو ظاهر حديث الباب. الثاني للفقهاء أنهم يتحالفان وترادان المبيع.
يعني التحالف هذا ما عليه ما له أصل.
قال والثالث فيه تفصيل وفرق بين الاختلاف في النوع والجنس أو الصفة وبين غيرها، وهو تفصيل بلا دليل مستوفى في كتب الفروع ونقله الشرح.
ونقل منه أيضا البسام رحمه الله عن بعض الفقهاء عن شيخ السعدي ذلك التفصيل الذي ينكره هنا المصنف، يقول أنه يعني أنه تفصيل ما عليه دليل.
قال ومعنى التحالف أنه يحلف البائع ما بعت منك كذا ويحلف المشتري ما اشتريت منك كذا.
قول الهادوية في هذا والظاهر أنه قول بعض الأئمة، ولا أدري لماذا اقتصر على قول الهادي أو الهادوية، وإنه هو قول بعض الأئمة والصواب.
قال ومعنى التحالف أنه يحلف البائع ما بعت منك كذا ويحلف المشتري ما اشتريت منك كذا، وقيل غير ذلك. والوجه بالتحالف أن كل واحد مدعى عليه، وتجب على كل واحد منهما اليمين لنفي ما ادعي عليه. وهذا مفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على المنكر.
ما دامت السلعة قائمة وما دامت موجودة فما زال البائع ملكه على سلعته، هذا هو الأصل، ولا ينقل عنه إلا ببينة وتفرد. وما دام كذلك فالقول قوله بدون تحالف.
قال والحاصل أن هذا حديث مطلق متقيد بأدلة باب الدعاوى ستأتي.
هو يرى على أنه مطلق باب الدعاوى المدعي البينة والمنكر اليمين. هنا كلام البغوي يتعلق بهذا الحديث، نقرأه إن شاء الله مختصر أصلا إلى هذا الصف، إلى هنا فقط، ما يحتاج قراءة الحديث، قرأ الشرح عليه.
قال البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة المجلد الثامن 171، قال الإمام اختلف أهل العلم في المتبايعان إذا اختلف في الثمن، فقال البائع بعت بكذا وقال المشتري بأقل، فذهب عامتهم إلى أنهما يتحالفان، يحلف البائع بالله لقد بعته بكذا، فإذا حلف يقال للمشتري إما أن تأخذ السلعة بما حلف عليه البائع، وإما أن تحلف ما اشتريتها إلا بما قلت، فإن حلف فسخ العقد بينهما، ورد إلى كل واحد منهما ما دفع، وهو قول شريح، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. ولا فرق عند الشافعي بين أن تكون السلعة قائمة أو تالفة في أنهما يتحالفان ويرد قيمة السلعة، وإليه رجع محمد بن الحسن، وذهب جماعة إلى أنهما لا يتحالفان بعد هلاك السلعة عند المشتري، بل القول قول المشتري مع يمينه، هو قول النخعي، وإليه ذهب الثوري والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة وأبو يوسف، وذهب أبو ثور إلى أن القول قول المشتري سواء كانت السلعة قائمة أو هالكة ولا يتحالفان، وإذا اختلفا في الأجل أو الخيار أو الرهن أو الضمين فهو عند الشافعي كالاختلاف في الثمن يتحالفان، وعند أصحاب الرأي القول قول من ينفيها ولا تحالف عندهم إلا عند الاختلاف في الثمن.
طيب جزاكم الله خير. حاصل الذي أخذناه قبل ملخصا على ما ذكره الصنعاني، إنما ذكرنا هذا من باب ذكر التفريع في المسألة وخلاف العلماء فيها.
قال رحمه الله تعالى وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه. قال وعن ابن مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي بفتح الموحدة وكسر الغين المعجمة وتجديد الياء التحتية، أريد بها الزانية، وحلوان بضم الحاء المهملة الكاهن. قال متفق عليه. والأصل في النهي التحريم، والصحابي قد أخبر أنه صلى الله عليه وسلم نهى، أي أتى بعبارة تفيد النهي، وإن لم يذكرها هو دال على تحريم ثلاثة أشياء: الأول تحريم ثمن الكلب بالنص، ويدل على تحريم بيعه باللزوم، وهو عام لكل كلب من معلم وغيره، وما يجوز اقتناؤه وما لا يجوز.
وحتى أيضا إذا يعني ما هو مجرد الشراء، حتى إذا حصل له قتله إنسان لا يؤخذ مقابل قتله شيء، لأن بعض الأماكن إذا قتل كلب يحكمون له بمبلغ مقابل قتل كلبه، هذا خطأ، ليس في الكلب أي ثمن سواء كان معلما أو غير معلم. وبيع الكلاب الذي منتشر في بلاد الكفار قلدهم بعض المسلمين فيه، فتجدهم يشترون كلاب للحدود ويطعمونه بعض المخدرات حتى يبقى متعودين عليها يبحث عنها، وهذا من المحدثات، وهذا أيضا من يضف إلى ذلك من المعاصي، يجب التوبة إلى الله عز وجل من هذا الفعل، بل يجعل له سيارة خاصة فيها وسائق وعناية، وهم يقيمون بإمكانهم لا يكلفون نفسا لا وسعها أن يبحثوا بأنفسهم بما لا يحتاج إلى كلاب ولا فتنة. فهذا التفشي هذا من المنكرات، تفشي الكلاب في الحدود، وتفشي الكلاب كذلك في أماكن التفتيش على أنها مما يبحث عن ما يفتش عنه أو ما وعد عليه، كل هذا خطأ، كل هذا خطأ تقليد للكفار.
قال رحمه الله عن عطاء النخعي: يجوز بيع كلب الصيد، لحديث جابر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد.
هي زيادة شاذة.
قال: أخرجه النسائي برجال ثقات، إلا أنه طعن في صحته، فإنه صح، فإن صح خص عموم النهي.
لم يصح، نعم، كل الكلاب لا يجوز بيعها، إنما يجوز اقتناء كلب الصيد وكلب الحرث، ماشي اقتناء وبدون شراء، أما البيع فلا يجوز لأي كلب من الكلاب.
قال: والثاني تحريم مهر البغي، وهو ما تأخذه الزانية في مقابلة الزنا، سماه مهرا مجازا، فهذا مال حرام، وللفقهاء تفاصيل في حكمه تعود إلى كيفية أخذه، والذي اختاره ابن القيم أن في جميع كيفياته يجب التصدق به ولا يرد إلى الدافع.
بعض المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان له بعض الإماء يؤجرها ويكرهها على أن تؤجر نفسها وتكون الغلة له، أنزل الله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. حتى أيضا يعني ماذا في هذا في الإسلام، فعلى كل هذا الفعل كان ماضيا، اتخذ له بعضهم مجموعة من الإماء وأجرها من الفجرة. الآن في الفنادق الحرائر هكذا أيضا في الفنادق يجمع لها، يعني إذا تحصل على مجموعة من هؤلاء البغايا باعتبار أنها تجلب له الزبون فهو يأجرها في الفندق.
قال رحمه الله: والذي اختاره ابن القيم أن في جميع كيفياته يجب التصدق به ولا يرد إلى الدافع، لأنه دفعه باختياره في مقابل عوض لا يمكن صاحب العوض استرجاعه، وهو كسب خبيث يجب التصدق به، ولا يعان صاحب المعصية بحصول غرضه ورجوع ماله.
قلنا الفنادق أي باعتبار الذي ذكر أو بعضها، ما هي كلها، بعضها نزيه من هذا، حتى من أصحاب العصاة بعضهم عنده شيمة عنده غيره ولا، فبعضها موجود.
قال: والثالث حلوان الكاهن، وهو مصدر حلوته حلوانا، حلوته حلوانا إذا أعطيته، وأصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو من حيث إنه يؤخذ سهلا بلا كلفة، وأجمع العلماء على تحريم حلوان الكاهن، والكاهن الذي يدعي علم الغيب ويخبر الناس عن الكوائن، وهو شامل لكل من يدعي ذلك من منجم وضراب بالحصى ونحو ذلك، وكل هؤلاء داخل تحت حكم الحديث، ولا يحل له ما يعطاه ولا يحل لأحد تصديقه فيما تعاطاه،
سواء كان هذا الحلوان قبل أن يقوم بذلك العمل أو كان بعده مقابل ذلك العمل، كله حرام، كله على تكهن. كل هذه الثلاث الأمور يعني من المكاسب المحرمة، وذكر في هذا الموضوع لكونها من المكاسب المحرمة: ثمن الكلب حرام، ومهر الزانية التي تعطاه مقابل زناها حرام سواء لها أو لمن أجرها، وحلوان الكاهن حرام. ابن القيم كما نقل المصنف هنا يرى على أن هذه الأموال كلها لا تعاد إلى أصحابها، فرجل أعطى زانية مالا وهي ما تعيده له، ولكن تتصدق به أي تتخلص منه في وجوه الخير، تتخلص منه في وجوه الخير، فهذا من باب التخلص. إذا أخرجه في بناء مسجد أو أخرجه في شق طريق أو حفر بئر أو شيء من ذلك مما يحتاجه المسلمين، لا لأنه يؤجر عليه لكن يتخلص منه. نقلنا نبذة مختصرة عن هذه المسألة، مسألة التخلص من المال الحرام، سواء ابن القيم أو غيره، في تلك الرسالة الصغيرة التي هي حق الحشيشة. إلى هنا. حتى وإن تابت ما تنتفع به، ما الحرام لك لا تزني ولا تصدقي، تتخلص بس، تخلص تخلصا وعسى تسلم. أيوة. لا بحقها هذا في حلال، هذا في شيء حلال وشرع ماضي أيضا، لا بحقها أي بعقد ومهر، هي تحث على المهر والعقد، وأنه لا يفض الخاتم إلا بشيء شرع بوجه شرعي. مكره يعني مضطرة جائعة، ومثلها مع خوفها من الله عز وجل، امرأة ألجأتها الحاجة مع خوفها من الله وأوصته بتقوى الله عز وجل، وجعل الله في نصيحتها البركة.